بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تقتيل القراءة واجتناب الهذ، وهو الإفراط في السرعة، وإباحة سورتين فأكثر في ركعة.
أسبق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن التبويبات التي في صحيح مسلم مادة أجنبية عن صنيع صاحبه، وذكرنا مرارا وتكرارا أن عادة مسلم في صحيحه أنه يجمل الألفاظ ثم يأتي بالتفصيل، ولا أرى أن الباب الذي معنا والذي يليه إلا تفصيل للأحرف السبعة التي سبقت هذا الباب، ونحن في غنية عن التبويبات. وبودي لو أن صحيح مسلم يطبع كما هو. على أي، نحن ندور مع ألفاظ النووي ونذكر ما علمنا ربنا من خلال منهج استقرائي تام للصحيح وشرح صحيح مسلم وفق منهجه الذي وضعه طريق مأمون بمعرفة مراد مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، ولم أرى أحدا صنع ذلك لا من السابقين ولا من اللاحقين، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعناية المغاربة سبقت عناية المشارقة، فالذي نعلم أن أول شرح للمشارقة على صحيح مسلم إنما هو شرح النووي. ومع هذا فإن الإمام النووي قد حبس نفسه بألفاظ شرح القاضي عياض، والغالب على شرح القاضي عياض توجيه الأحاديث على مذهب مالك، والغالب على تبويبات النووي وما أخذه عمن قبله مع الشرح توجيه الأحاديث لنصرة مذهب الإمام الشافعي، حتى أني رأيت من غفل عن كون التبويبات مادة أجنبية في الصحيح، رأيت من زعم أن مسلما شافعي المذهب وأنه متمذهب للشافعية. ومما يغفل عنه كثير من الناس، بل كثير ممن أخذوا منزلة في العلم إما بالشهادات الأكاديمية أو بالدراسات غير المتخصصة، ولا سيما في مناهج المحدثين، رأيت بعضهم ينكر أن يكون لأهل الحديث مذهب، ولا أشك أن لأهل الحديث مذهبا خاصا بهم، وأعني بأهل الحديث الأئمة الكبار ممن رزقهم الله تعالى تصنيفات ك البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان. بل مذهب المتقدمين من أصحاب أحمد كأصحاب السؤالات له، ومن بين أصحاب السؤالات مسلم له سؤالات لأحمد ضائع أو مفقود، وأبو داود السجستاني صاحب السنن له سؤالات أحمد مقبوع، هم أقرب في الحقيقة لمذهب أحمد من قرب متأخري الحنابلة لمذهبه، متأخرو الحنابلة الذين اعتنوا بالمتون والتفريعات والتخريجات على المذهب، هم أبعدوا عن مذهب أحمد من أصحاب الإمام أحمد من أهل الحديث. أقول أورد مسلم تحت هذا الباب الذي ذكره النووي حديثا واحدا، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، والحديث متفق عليه، فذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ثلاثة مواطن من صحيحه. ومدار الحديث على أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود، وأورده مسلم من ستة طرق، الثلاث الأول عن الأعمش برجال كلهم كوفيون، فأورده من طريق وكيع بن الجراح الرؤاسي عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود، ثم ذكر من تابع وكيعا فذكر رواية أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، ثم رواية عيسى بن يونس الأيلي كلاهما عن الأعمش به، ثم في آخر ثلاثة طرق ذكر من تابع الأعمش، فذكر طريق واصل بالأحدب عن شقيق أبي وائل، وطريق منصور بن معتمر، وطريق عمرو بن مرة عن شقيق عن ابن مسعود. هذه هي الطرق التي أوردها مسلم في هذا الباب، ولكنه رحمه الله سرد طرقا بتمامها واجتزأ على طرق، فذكر بعض زيادات فيها واقتصر على ذكر طرف من إسناد، وله في هذا مقصد وغاية. نسمع طرق الحديث ونبدأ بطريق وكيع بن الجراح الرؤاسي عن الأعمش، وسرده طويلا، وأنتم تسمعون طريق تذكروا الحديث الذي قبله، وهو حديث أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. نسمع ونحاول أن نعلم أن هذا الإجمال الذي ذكره الإمام مسلم في الحديث السابق هل يمكن أن نتلمس تفصيلا له وفهما، وهل الصحابة تعاملوا معه في من يسأل عنه سؤال متعنت أو سؤال غير مسترشد، هل يجابون عنه أم لا؟ أسمع الطريق الأولى، وهو أعلى إسناد في الباب، خماسي الإسناد الذي سنسمعه، خماسي زائد من لطائفه أن رواته من أهل الكوفة، من شيخ مسلم أبي بكر بن شيبة وابن نمير، من شيخي مسلم إلى صحابي الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأنا أسأل مسبقا وأنتم تسمعون، أسألكم ما هي كنية ابن مسعود؟ نسمع، يعني أريد منكم جوابا، ما هي كنية عبد الله ابن مسعود؟ نسمع. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن وكيع. قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف تقرأ هذا الحرف؟
إذن ما هي كنية ابن مسعود؟ ما يحتاج لسؤال الآن، صحيح؟ ما هي كنيته؟ طيب، أبو عبد الرحمن، نسمع.
فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف تقرأ هذا الحرف؟
هل من صلة بين هذا الحديث والحديث الذي قبله؟ كيف تقرأ هذا الحرف؟ مسلم ما أورد هذا الحديث إلا لذاك الحديث، وما أورده حتى يقول لنا الهذ ونقرأ الهذ أو غير الهذ، وأورد هذا الحديث من باب تفصيل الإجمال الذي ورد في الباب السابق. وهذه عادة مضطردة ومنهج لم يتخلف معنا منذ أن بدأنا الشرح للآن. لاحظوا أن الشراح يحيدون عن هذا، لا يذكرون هذا، وهذا قصور. نسمع.
قال رحمه الله: كيف تقرأ هذا الحرف؟ ألفا تجده أم ياء؟ من ماء غير آس أو من ماء غير ياس؟
الهمزة والياء أمران معروفان، وقراءات بعض الكلمات تقرأها بالهمزة، فإن ابتدأت بها قرأتها بالياء، قالت يا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. من بدأ قال فبدأ في التي بعدها ماذا يقول؟ إيتيا. إذا وصلت قرأت قال أتيا، وإذا قطعت قلت إيتيا طوعا أو كرها في القراءة الواحدة، هذا في القراءة الواحدة. فما غير آس أم ياس، هذا الذي يسمى في العربية الإيش؟ الإبدال. هذا الذي يسمى الإبدال، والإبدال كلام معروف عند العرب. والمعلوم عن الشافعي رحمه الله أنه كان يتكلم من غير إبدال، يعني كلامه وكتابته في الرسالة التي وجدت بخط الربيع فضاعت، ضيعها المصريون غفر الله لهم، وأسأل الله أن يحفظ مخطوطات مصر من الضياع، واليهود أعلنوا من قريب أنهم يملكون مصاحف قديمة ومصاحف بعض الخلفاء المسلمين عند اليهود الآن، وبعض المخطوطات النادرة التي كانت في العراق أصبحت عند اليهود. وأسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين، يحفظ علمهم ومخطوطاتهم وأرواحهم وأعراضهم وبلادهم، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نسمع.
قال: فقال عبد الله: وكل القرآن قد أحصيت غير هذا؟
ما معنى كلام ابن عبد الله بن مسعود؟ يعني أنت عرفت كل القراءات إلا هذه، لن أجيبك. رآه عابدا متشددا غير مسترشد فلم يجبه. هذا علم له رجاله، له خواصه منذ العصر الأول ومنذ موضوع الحروف. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قرأ كيف نقرأ هذا الحرف في قوله تعالى: من ماء غير آس. ما هو الماء الآسن؟ ماء الآسن ما هو؟ الماء المتغير في اللون والطعم، فالعربية تسمي في العربية يسمى ماء غير، يسمى ماء آسن. وما هو الماء الياسن؟ الماء الياسن من أسن البئر، أي أصابت البئر ببخارها من دخلها. إذا كان في هنالك بخار بالبئر فدخل فيه الإنسان فأصابه البخار، يقال هذا بئر ياسن، يقال هذا بئر ياسن، وذاك يقال له بئر آسن. فهذا له معنى وهذا له معنى. والقراءات كما لنتعلم أن لكل قراءة معنى، والمعاني بين القراءات لا تختلف، متوائمة مؤتلفة غير مختلفة. نعم.
قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله: هذا كهذا الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، إن أفضل الصلاة الركوع والسجود. إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في كل ركعة، ثم قام عبد الله فدخل علقمة في إثره ثم خرج فقال: قد أخبرني بها. قال ابن نمير في روايته: جاء رجل من بني بجيلة إلى عبد الله ولم يقل نهيك ابن سنان.
إذن مسلم رحمه الله أورد هذا الحديث على عادته، أورد لفظ من أبي شيبة فيه إجمال. نعم سمى الرجل نهيك بن سنان، لكن أجمل بعض ما فيه، وسيرد بعد قليل معنا أن أبا معاوية محمد بن خازم الضرير روى الحديث أيضا عن الأعمش، فيكون قد تابع وكيعا وفصل في لفظه. وهذه عادة مضطردة للمسلم، هذه عادة مضطردة للمسلم. الحديث فيه إشارة إلى أن الحروف هذه معروفة عند التابعين، وأن السؤال قد وقع عنها، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما فصلوا فيها، أو أن من سأل عنها غير مسترشد وغير مختص بها ولا يعلم عنه أنه متتبع لها لا يسأل لا يعلم. فلما قال هذا الرجل المسمى نهيك بن سنان وكان عابدا، قال لعبد الله: هذا الحرف كيف تقرأ هذا الحرف؟ ألفا تجده أم ياء؟ انزل القرآن على حرف، على حرف الأحرف الكلمات، والكلمات تنطق على أوجه مختلفات، وكلها من عند رب البريات، وكلها مما يجوز فيه التعبدات بلا شك، ولا تزيد عن السبعات، عن عدد السبع لا يصل، ولا يلزم في كل واحدة منهن أن تكون سبعا، لكن لا تزيد على هذا. قال له عبد الله بن مسعود: وكل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ غير هذا إيش هذا؟ هذا على ما يعود؟ غير هذا اللفظ الذي تسأل عنه، أحصيت كل القرآن إلا هذا اللفظ الذي تسأل عنه. إذن يقر ابن مسعود أنه هذا الحرف فيه أكثر من قراءة، أحصيت كل شيء إلا هذا الحرف. قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة. ما هو المفصل؟ المفصل سمي مفصلا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة، كثرة الفصل بين السورة والسورة التي بعدها بالبسملة. واختلف أهل العلم من أين يبدأ المفصل، فمنهم من قال أنه يبدأ بقاف وهذا هو المشهور المعلوم، ومنهم من قال أنه يبدأ بمحمد سورة محمد، ومنهم من قال إنه يبدأ بسورة الحجرات. والصواب المشهور المعروف عند أهل العلم أن المفصل يبدأ بقاف، وأين ينتهي أيضا مما وقع فيه خلاف. والصواب أن المفصل ينتهي بالناس.
إخواني أحسن الله إليكم، باصر أخضر برقم 46421 على 38، وسيارة بيتا أسود 63587 على 18، رجاء تحريكم.
قلنا الراجح أن المفصل ينتهي بالناس، والمفصل يقسم عند العلماء إلى ثلاثة أقسام: طوال المفصل، طوال المفصل تبدأ بقاف وتنتهي بآخر المرسلات، وأوساط المفصل وتبدأ من أول النبأ وتنتهي بآخر الليل، وقصار المفصل يبدأ من أول سورة الضحى وينتهي بالناس. فهذا الرجل لما سأل ابن مسعود، فابن مسعود قال له كل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ قال أنا أقرأ، أنا أقوم كل يوم وأقوم بالمفصل، أقوم بالمفصل يعني أقرأ كل يوم من سورة قاف إلى سورة الناس. يأتينا ما يفيدنا في أن الحواميم من المفصل، يأتينا ما يفيدنا في هذه الرواية في الألفاظ القادمة من الروايات أن الحواميم من المفصل، دخان من المفصل. قال إني لأقرأ المفصل في ركعة، في ركعة واحدة يقرأ المفصل. فقال عبد الله هذا كهذ الشعر، الهذ شدة الإسراع والإفراط في العجلة، تقرأ القرآن قراءة سريعة جدا لا حظ للتدبر فيها، تمرر على لسانك ولا تستقر في قلبك. وقلت لكم أكثر من مرة المطلوب منا أن نقرأ قسما بتدبر، فقراءة القليل مع التدبر أحسن من قراءة الكثير مع غير التدبر. قراءة القليل بتدبر واستقرار يقع في القلب كما قال ابن مسعود له لهذا الرجل، خير من أن تقرأ كثيرا ولا يعلق أو لا يقع شيء مما تقرأ في القلب. فهذا الشعر هو شدة الإسراع والإفراط في العجل. قال ابن مسعود مستعيرا كلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. هذا اقتباس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج، والمراد لا يتجاوز تراقيهم هي الترقوة، الترقوة، والترقوة لا تقال إلا للإنسان لا تقال للحيوان. والترقوة المراد بها عظم بين ثغرة النحر والعاتق، بين الثغرة والعاتق هذا العظم يسمى ترقوة، وهذا العظم يحجز إن نزل شيء للقلب من اللسان يمنع أن يصل لهذا الشيء، إذا نزل من اللسان يمنع أن يستقر أو أن يصل للقلب، فهو لا يتجاوز على قيمهم في رواية الحديث، وفي رواية قال تراقيهم، إن تجاوز الحلقوم سرعان ما يصطدم بالترقوة، فقد يتجاوز الحلقوم لكن تجاوزه للحلقوم لا يأذن له بأن يستقر في القلب، فكأنه ما استقر. ليس العبرة أن يخرج الكلام من اللسان ثم يمتنع استقراره في القلب، كأنه ما تجاوز الحلقوم، كأنه ما تجاوز الحلقوم، ولذا لا تعارض بين الروايتين، ويصل إلى دون الحلقوم بقليل، يصل للترقوة لكن لا يتجاوز الترقوة للقلب، فكأنه بقي في اللسان، لأن اللسان إن نطق المراد أن ينطق اللسان ثم أن يتأثر القلب وأن يستقر الكلام في القلب، فإن ما استقر في القلب فكأنه بمصادمته للترقوة كأنه إيش؟ كأنه ما تجاوز الحلقوم. قال إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، إذن يجوز أن نجزئ صفات بعض الخوارج ونسقطها على بعض الناس من باب التخوف ومن باب الذم، هذه صفة قالها الخوارج النبي صلى الله عليه وسلم، هو استعارها فأسقطها على غير خارجي، لكن فيه صفة من صفاتهم وهي الشدة في العبادة والطاعة، وهي الشدة في العبادة والطاعة. ففعل ابن مسعود يفيدنا هذه الفائدة وهي فائدة نفيسة ومهمة. قال إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. متى ينفع القرآن؟ إذا وقع في القلب وثبت في القلب، واستقر في القلب، ولا يكون ذلك كذلك إلا بالتدبر. فحينئذ ينتفع العبد من قراءته للقرآن. ثم قال مبينا رضي الله تعالى عنه مذهبه، أيه أفضل، أيهما أفضل، كثرة تلاوة القرآن وطول التلاوة أم كثرة الركوع والسجود، أيهما أفضل؟ مسألة تعرضنا لها سابقا وقلنا دائما الصواب في التفضيل إيش؟ تفصيل. لما فضلنا بين القيام وبين السجود قلنا أيهما أفضل، القيام ولا السجود؟ قلنا ذكر القيام خير من ذكر السجود، وهيئة السجود خير من هيئة القيام. فأن تقوم لأخيك والسجود لأخيك كفر، فهيئة السجود أقرب إلى الله من هيئة القيام، وذكر القيام أحب إلى الله من ذكر السجود. أيهما أكثر، أن تكثر أن تطيل القراءة أم أن تكثر الركوع والسجود؟ مذهب ابن مسعود أن تكثر إيش؟ الركوع والسجود، وأن تقصر القراءة وأن تقرأ بالنظائر التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي. قال إن أفضل الصلاة، المراد أفضل أركان الصلاة، إن أفضل الصلاة المراد إن أفضل أركان الصلاة الركوع والسجود، خبر إن الركوع والسجود. والذي تعلمناه وانفصل معنا بعد كلام العاصي والذي له ذنوب الأفضل في حقه أن يكثر الركوع والسجود، والكامل القريب من الله البعيد عن المعاصي الأفضل في حقه أن يطيل القيام. أحب الصلاة إلى الله طول القنوت، والمراد بطول القنوت طول القيام. فالذي عنده معاصي والإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة، هذا يطيل، هذا يكثر من الركوع والسجود. مذهب ابن مسعود، مذاهب الصحابة في الصحيحين كثيرة وغير مجموعة، بل آثار الصحابة في كتب الستة تحتاج لجر والوصول إليها صعب، إذ هي في خفايا الكلام في خفايا الأحاديث. قال إن أفضل الصلاة الركوع والسجود، ثم قال إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. كان النبي يقرن بين النظائر والسورتين، يقرأ كل سورتين في ركعة، وفي نظائر النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها. واختلفت الروايات في الباب في عدد هذه النظائر، ففي رواية 18 سورة، وفي رواية 20 سورة. في 20 سورة على 10 ركعات ثم ركعة الوتر، وهذا الذي كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما زاد عن 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، على ما فصلناه وبيناه طويلا في شرح حديث مضى. قال إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، والمراد بالنظائر الصور المتقاربة في المقدار، أو الصور المتقاربة في المعان. هذا بالنسبة إلى الصور النظائر. أما بالنسبة إلى الصور القرائن، وتأتينا في رواية لاحقة إني لأعلم القرائن، فيريد بالنظائر القرائن، والمراد بالقرائن الصور المتقاربة في العدد، الصور المتقاربة في العدد. قال إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، سورتين في كل ركعة، ومشى ذهب ودخل بيته ابن مسعود. ما كان نشيطا للتهديش؟ ما أعجبه صنيع هذا الرجل؟ سمع رجلا يعبد الله تعالى، تعبد الله تعالى بقراءة هل تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليه وعلمه دون إغلاظ وشدة، وبين أنه يعلم القرائن، ثم دخل. ابن مسعود في هذه الحادثة كحال العالم الذي لا تؤخذ الفوائد عنه إلا بهز الأفنان. شجر، من الشجر من يسقط عليك الثمار، ومن الشجر من لا تأخذ ثمارها إلا بهز الأغصان والقصف بالبنان. فابن مسعود في هذه الحادثة كالشجرة التي لا يؤخذ منها الفائدة أو الثمرة إلا بإيش؟ إلا بهز الأفنان والقطف بالبنان. دخل بيته، بقي الآن الطلبة يحتاجون، ما هذه الصور؟ نريد أن نعرف هذه الصور، لأن الدين عملي، نريد أن تعلمنا يا أبا عبد الرحمن وأن تسمي لنا الصور التي قلت عنها نظائر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعة اثنتين منها، فهذا دلالة على جواز قراءة سورتين في ركعة. سمي لنا. ما فعل؟ قال إني لا أعلم. ودخل. تلاميذ العالم ليسوا سواء، فبعض التلاميذ له صلة خاصة بالمشايخ وله محبة ومكانة، يستطيع أن يحصل ما لا يحصله غيره. قال الراوي، من القائل الآن؟ ثم قام عبد الله. من القائل؟ من؟ شقيق بن سلامة أبو وائل. القائل شقيق بن سلامة أبو وائل. قال شقيق، ثم قام عبد الله. قام من وين؟ قام من بيننا. فدخل بيته، فدخل علقمة في إثره. دخل علقمة بن قيس النخعي، تابعي جليل، له ميزة وخاصية بابن مسعود، من خواص المقربين لابن مسعود. ابن مسعود قام من بين المجلس العام ودخل، قول تعكر مزاجه مثلا، لم يعجبه هذا الرجل، هذا الشاب الذي سأل أو الذي أخبر عن حاله، دخل، قام ودخل بيته. قال أبو وائل شقيق بن سلمة، ثم قام عبد الله أي من بيننا، فدخل بيته، فدخل علقمة، علقمة بن قيس النخعي في إثره، يعني دخل وين؟ دخل، قال فدخل علقمة في إثره، وين يعني؟ دخل بيت ابن مسعود، يقينا أنه استأذن، لكن الروايات فيها اختصار، والإذن يأتينا في رواية لاحقة، رواية أبي معاوية، استأذن الخادم الجارية، جارية ابن مسعود استأذنه، وفي رواية أبي معاوية أن الذي دخل علقمة وغيره، لكن كأن هنا انفراد علقمة بالدخول، أن لولاه لما تجرأ الآخرون أن يدخلوا معه، فهنا أفرد علقمة وهناك ذكر مع علقمة غيره، وهذا لا تعارض، يعني هذه الرواية فيها أن علقمة الذي دخل، الرواية التي بعدها أن علقمة وبعض الناس دخلوا. أنا أرى بعض الناس ويتزعمهم ورجل مقبول عندي، فأنا يعني أقبل الجميع من أجل هذا الإنسان. قال فدخل علقمة في إثره ثم خرج، فقال قد أخبرني بها. تأتينا الروايات السابقة أن هذا فيه إجمال وتفصيله، ثم خرج علقمة من عند عبد الله بن مسعود، فقلنا له هل سألته عن النظائر التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم سألته وأخبرني بها. يعني هذا الإجمال في الرواية يأتي تفصيله، ما هو مفاده في هذا المعنى؟ انظر الآن إلى الإمام البخاري، الإمام مسلم رحمه الله، والحديث عند البخاري كما قلنا، هنا ذكر لك الفرق والتغاير بين لفظ شيخيه. هذه رواية شيخين له، الشيخ الأول أكثر شيخ روى عنه في الصحيح أبو بكر بن شيبة صاحب المصنف صاحب المسند المطبوع ناقصا، وله في مسلم كما قلنا 1540 رواية. والشيخ الثاني ابن نمير الذي ينسبه غالبا مسلم في أواخر صحيحه إلى جده، وكان في الأول يسميه ويقول محمد بن عبد الله بن نمير، هنا نسبه إلى جده. ابن نمير ليس ابن نمير هو الوالد، هو والد الشيخ، وإنما هو جد الشيخ. الآن مسلم رحمه الله تعالى ذكر التغاير بين الروايتين، ما هو الفرق بين لفظ أبي بكر بن شيبة ولفظ عبد الله بن نمير؟ اسمع ماذا يقول لك مسلم. يقول قال ابن نمير في روايته جاء رجل من بني بجيلة إلى عبد الله ولم يقل نهيك بن سنان. إذن أبو بكر بن شيبة سمى الراوي، سمى الرجل الجائي، أبو بكر بن أبي شيبة سمى الجائي، الشاب الجائي الذي كان يقرأ، قال لو تقرأ غذا. وابن نمير لم يسميه، وبدلا من أن يسميه ماذا قال؟ قال رجل عماه، رجل من بجيلة قبيلة وبجل. والعادة بعض الناس إن رأى عيبا أو نقصا في بعض ابناء الخلق يتقصد، هو يعرفه ويتقصد أن لا يسمي، يتقصد أن يسمي. أعجبني ابن حجر رحمه الله كثيرا في الجزء 11 من فتح الباري في شرحه لكتاب الحدود ذكر، وعادة ابن حجر ينقب وينقر ويتعب ويفتش ويتكلف التفتيش في معرفة المبهمين، يتعب كثيرا في معرفة المبهمين، حتى أني وجدت مخطوطتين فيهما استدراك على نفسه المبهمين، وللأسف لم يطبع أحدهما، لم يطبع للآن، وهو من محفوظات مكتبة أوقاف بغداد. أقول ابن مسعود ابن حجر يذكر في كتاب الحدود قال وقد خطر في بالي أن أجمع أسماء المحدودين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء. قال ثم تفكرت فقلت هذا يفتح باب شر. قال فغسلت ما كتبت. يعني إيش الفائدة أن أعطيك أسماء المحدودين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا يفتح باب شر للطاعنين وللذين يبحثون عن العثرات. قال فغسلته ما أكملته وغسلته. فلا يبعد أن يكون ابن نمير يعرف اسم الرجل لكن أراد الستر، فقال رجل بني بجيل. فغالب الذي يعرف، وقد يكون تداخلت عليه الأسماء فأراد أن يضبط. فلم الخلاصة أن ابن نمير عما وأبو بكر بن أبي شيبة سمى. نأتي للرواية الثانية.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى
طيب ترغبون بالانصراف؟ يعني يمكن أن نجمع بين الخيرين، نلبي رغبة الطرفين فنغلق، نقف هنا، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف لنكمل في درسنا القادم. أنا كان بودي في مثل هذه الليالي أن نكمل درسنا بعد العشاء، لكن أخبرني بعض الإخوة أن كثيرا لله الحمد والمنة من إخواننا الحضور صوام، والصائم لا يتحمل، لا نريد أن نشق عليه، لا نريد أن نشق على الصائمين، وإلا كنا أكملنا. طيب نقف عند هذا في هذه الرواية، وأعطيني الأسئلة، أنا سأبقى للعشاء، أنا سأبقى للعشاء، أعطيني الأسئلة وأجيب، ثم أنا سأبقى للعشاء إن شاء الله، أصلي العشاء وأنصرف، ومن أراد أن ينصرف وأن يأخذ رخصة الجو فالحمد لله، إن الله يحب أن تؤتى رخصه. لكن إخواننا الخارجين الصوت تكرما، الصوت أخ يقول أخ يسأل سؤالا في المصطلح، فيقول: من من العلماء وافق البخاري في شرطه ثبوت اللقاء وثبوت المعاصرة؟ أنت طالب علم حديث، ثبوت المعاصرة احذفها، ضعها في المريخ، لأن الراوي إن لم يعاصر الراوي شيخه وقال حدثنا وهو لم يعاصره كذب، والكذاب لا يقبل حديث، الكذاب لا يقبل حديث. ما شاء الله، اجلس راجلكم محدثين لا الحديث، خذ دقيقتين. من أراد يجلس ينضم إلينا، ومن أراد ألا يبقى إن أذن وأنتم هنا ستعدون الجماعة، يتعجل في الخروج. جزاكم ربي خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعلن مسجد الصادق الأمين في ضلاع الأمن بجانب المستشفى، يعلن عن الموعدية يوم الأربعاء القادم بتاريخ 1/1/2014 من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء للمشايخ الفضلاء الشيخ مشهور حسن والشيخ محمد موسى نصر والشيخ علي الحلبي. إذا يعلن مسجد الصادق الأمين إدلاع العلي بجانب المستشفى، يعلن عن ندوة علمية يوم الأربعاء القادم بتاريخ 1/1/2014 من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء للمشايخ الفضلاء الشيخ مشهور حسن والشيخ علي الحلبي والشيخ محمد موسى نصر حفظهم الله. لهذا اقتضى ذلك.
جزاك الله خير. طيب، أعود إلى الأسئلة فأقول: وبه سبحانه أصول وأجود. يقول السائل: من من العلماء وافق الإمام البخاري في شرطه ثبوت اللقاء وثبوت المعاصرة؟ قلنا ثبوت المعاصرة مش ممكن واحد صحيح حديث والمعاصرة لم تثبت، فلا داعي لها، لأن من لم يعاصر الآخر وصرح بالسماع منه هو كذاب، والكذاب لا تقبل روايته. ولذا نحن نقول أن غير المدلس، والمدلس يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه، المدلس يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه، يكون قد سمعه بواسطة. يعني ثلاثة متعاصرين، واحد أخبر آخر أن فلانا يقول كذا، فهو يسقط الواسطة ويروي مباشرة عمن أخبر عنه. هذا ماذا يسمى في علم الحديث؟ يسمى التدليس. ما هو التدليس؟ أن يروي الراوي عمن عاصره ما لم يسمع منه، هذا هو التدليس. اللي ما عرف بالتدليس سواء قال عن أو قال حدثني سيان، اللي ما عرف بالتدليس. لذا نحن نشترط في رواية المدلس، نشترط أن يصرح بالسماع، سواء بقوله أخبرنا أو بقوله حدثنا، أو أن يقول أو أن يعرض تلميذ على المدلس أحاديث ويقول له: أخبرني ما هي الأحاديث التي سمعتها من فلان والأحاديث التي لم تسمعها، فيعلمه أني سمعت كيت وكيت وكيت، فيأخذ الراوي عنه شرطا أن لا يروي عنه إلا ما سمع، فتصبح رواية فلان عن المدلس إلا ما سمع كأنها بمثابة التحديث أو الإخبار. مثل أبو الزبير محمد بن تادرس المكي الذي يروي عن جابر، أكثر روايات أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، حتى أن أبا الشيخ ابن حيان ألف كتابا مطبوعا رواية أبي الزبير عن غير جابر، لأن أبي الزبير يروي عن جابر دائما، فروايته عن غير جابر محصورة. أبو الزبير التقى به الليث بن سعد إمام أهل مصر، وكان أبو الزبير مدلسا ويدعي بالناس التدليس، ومسلم اعتمد وروى عنه 35 حديثا بالعنعنة. الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة محمد بن مسلم بن تادرس أبو الزبير المكي ذكر في ترجمته 35 حديث في صحيح مسلم، صارت 35 حديث. بس بعد الآن نبقى يعني نطيل البقعة. أعود فأقول الأخ السائل يسأل هل من من العلماء وافق الإمام البخاري في شرطه ثبوت اللقاء ثبوت معاصر؟ أعود لقصة أبي الزبير. الليث بن سعد قال لأبي الزبير محمد بن مسلم بن تادرس المكي علم لي على الأحاديث التي سمعتها من جابر. فعلم له، فأصبح الليث لا يروي عن أبي الزبير إلا ما سمعه. فالعلماء يقولون هذا حديث فيه عنعنة أبي الزبير لكنه من رواية الليث. خلاص هذا سر، عبارات فيها سر، يعني ينبغي أن تعلم هذه القصة. هذه من رواية الليث. إيش عن رواية الليث؟ يعني الليث لا يروي عن أبي الزبير إلا ما سمع وإن لم يخبر بالتحديث. حتى يروج ما لم يسمع يقول عما سمع، لا يصرح بالتحديث. أنا أسأل الآن الأخ السائل، من أين لك أن البخاري قد اشترط اللقاء في صحيحه جميعه، في جميع صحيحه؟ من أين لك هذا؟ أعيد السؤال، من الذي شهر أن البخاري اشترط اللقيا بين كل راويين؟ أول من اشترط، أول من أشهر ذلك عن البخاري القاضي عياض في كتابه للماء، وقبل ذلك ما كنا نسمع بذلك. تأمل معي بارك الله فيك صنيعه واستقرئه في كتابه التاريخ الكبير. تاريخ الكبير البخاري يقول عن فلان، ويقول عن فلان منقطع، ويقول سمع فلان. هذا الاستقراء في التاريخ الكبير. فالبخاري يفرق بين عن فلان وبين عن فلان منقطع وبين سمع فلان. ولذا يعني من خلال شرحنا للصحيح وجدنا في بعض مواطن ما وجدنا فيه تصريح بين الراوي والراوي عنه بالسماع في صحيح البخاري. فهذا شرط ما نص عليه البخاري رحمه الله تعالى وشهره قاضي عياض ونحن في شك منه. هل يجوز أهل العلم مجالسة الصوفية والتعامل معهم والإحسان إليهم وحجة تعريفهم على أهل السنة؟ الصوفية قديما ظهر فسادهم لأهل العلم وحذروا منه، وآخر الخير وأول الشر في مدرستهم كانت في الرسالة القشيرية. الرسالة القشيرية فيها دخن ودخل. تصوف بعض الأئمة السابقين سني كالجنيد، وربنا سمى التزكية، ونحن لا نقبل أن نحيد عما سماه ربنا. في شرع تصوف؟ لا، شرع تزكية. اضبط البدايات، احكم البدايات تستملك النهاية. شرعنا فيه تزكية. الذي يريده الصوفية، الذي يريده الصوفية تزكية. فالعبادات التي يقوم بها الصوفية وهي مرضية مقبولة عند الله هي تزكية نقبلها ولا نسميها بالصوفية. فالصوفية موجودة في جميع الفرق الضالة، البراهمة وغيرهم الذين يأخذون على أنفسهم التشدد ويتنطعون في بعض الطاعات والعبادات، لسنا بحاجة مثلها. هذه لو تصيب النفوس ولا سيما إذا استقلت العبادة. بعض الصحابة أصابتهم هذا، بعض هذه الأمور. في حديث أنس البخاري جاء رهط إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فأخبروا فكأنهم استقالوها. قالوا يا النبي يعني مش ضعيف قليل، هذا قليل. تخبرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ينام ويأكل، والنبي كان له يعني صلى الله عليه وسلم أحسن مزاجه طعام وشراب، كان يستعذب الماء البارد، وكان يحب الماء اللي في حديقة أبي طلحة الأنصاري، يدخل على حديقته حتى يشرب الماء البارد، كان يحب العسل، كان يحب الماء البارد البارد الحلو. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البارد الحلو، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لحم الشاة، وبعد من شيء لحم الشاة ذراع، ألذ شيء في الذراع من الشاة ذراع. لذا اليهودية كانت تعرف، الكفار كانوا يعلموا ماذا يحب النبي، المرأة اليهودية كانت تعلم النبي يحب الذراع، فلما أرادت أن تسمه جعلت السم أين؟ في الذراع، لا يأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة إلى الذراع، ويحب الذراع من الشاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلة البيضاء، ويحب القميص، أحب لباسي إليك كما يقول أنس البخاري القميص، وكان قميصه إلى الرسل إلى الكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم مزاج تبرد له المياه يشرب. النبي صلى الله عليه وسلم يحب النساء ويجامع النساء وينام ويأكل. لما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم استقلوها، فعز بعضهم بعضا، قال النبي أفر له ما تقدم من ذنب يوم الأخر، عز بعضهم بعضا، ظنوا أن الامتناع عبادة. فقال واحد منهم أما أنا فلا أنام، أبقى طول دهري صائم. وآخر قال أما أنا فلا أصوم، لا أكل في النهار. وأما الثالث قال أنا أعتذر النساء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الغضب قال والله إني لأتقاكم لله وأعرفكم به، أتقى من خلق على وجه الأرض لله، وأعرف الخلق بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول قال أما أنا فآكل وأصوم وأفطر وأنام وأرقد، أقوم وأرقد وآتي النساء. ثم قال من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. هذا التصور، النفس تتلهف لأن تحملها ما لا تطيق، ليس بحسن. النبي لما التقى بعبد الله بن عمرو بن العاص استأذنه في الصوم، فوصل معه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، قال تصوم يوم تفطر يوم، أحب صيام إلى الله صيام داود. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى. العبادات موزعة على كل مجالات، فصام الدهر. فكان عبد الله بن عمرو يتمنى، يقول كما في البخاري ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعجبت من جرأة الذهبي في السير لما ترجم لعبد الله بن عمرو، قال فلم يقبل رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام الدهر فساء مزاجه، فصام الدهر فساء مزاجه، ساء مزاجه بسبب الذي يصوم لا يتحمل أن يرى رجلا يأكل ويتنعم بالطيبات، يرى يفعل كبيرة يسوء مزاجه. فلسنا في، نحن في غنية على الصوفية، نحن بحاجة إلى إيش؟ للتزكية، نسميها تزكية ونزكي أنفسنا. الصوفية لا نجلس في مجالسهم، نتعامل معهم في المعاملات الدنيوية كسائر الناس، وننبههم إلى أخطارهم إلى خطائهم وإلى مجاوزاتهم. فالصوفية في مثل هذه الأيام أصبحوا قمطرة لدخول التصوف على بلاد المسلمين، القمطرة التي يدخل عليها هذا التشيع لبلاد المسلمين هي قمطرة الصوفية. الصوفي يرى شيخه معصوم، والشيعي يرى شيخه معصوم، والصوفي يرى أن الدين فيه ظاهر وباطن، والشيعي يرى أنه في الدين ظاهر وباطن، والصوفي يرى أن النبي قد أسر لعلي بأسرار، والشيعي يرى أن النبي قد أسر لعلي بأسرار، انظروا إلى طرق الصوفية، فجميع طرق الصوفية مدارها زعموا على الحسن البصري عن علي، والحسن لم يسمع منه. يعني امسك الصوف، قولوا وش طريقة الشوية بتعود، عندك سند في الطريقة؟ قول لك سندي موصول للنبي صلى الله عليه وسلم. طب ممكن تفرجيني سندك من النبي؟ اسمعني سندك من النبي. أنت خدت التصوف، قال إحنا صوفيتنا خدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أطالع علي وخصه وخصه، حتى قالوا النبي كان يخاطب علي بكلمات، كان أبو بكر وعمر جالسان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهما زنجيان، في لغة خاصة بين علي وبين النبي. وفي البخاري سئل علي هل خصكم النبي بشيء؟ قال لا والله إلا كتاب الله، ما أعطانا يعني ما ترك إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في غمد هذا السيف. أخذ عنه كتابة في الإبل والديات، وفهم أوتيه الرجل. النبي ما خص آل البيت بشيء، ديننا ما في خصوصيات، ما في إسرار، فهم كل طرقهم تعود لعلي. إذا هم احتلوا اليمن بالتصوف ويحتلون بعض البلاد الآن الصوفية، وإذا تمكن الصوفية والصوفية والشيعة في حقيقة الأمر وجهان لعبة واحدة. ألف بعض العراقيين الشيعة كتابا نال فيه الدكتوراه من أكسفورد في الستينيات، وقرأت الرسالة، الصلة بين التشيع والتصوف، وأثبت فيه بأدلة عديدة جدا أن التصوف والتشيع متقاربان جدا. فرحت لما رأيت ثبت إجازات وروايات طبع في قم، روايات وإثبات مشايخ لهم صلة بالرواية من الشيعة، فاشتريت الكتاب وهو في مجلدين ضخمين، اشتريته في معرض الشارقة، وكانت إيران لها حضور في المعرض. فلما قرأت الإجازات، إجازات مشايخ الشيعة كلها مرتبطة بشيوخ الصوفية من أهل السنة، تستطيع. وما نبه على هذا أحد ممن كتب، وقد كتب من قريب بعض إخواننا الكويتيين، الشيخ فلاح من دكار نال رسالة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية، الصلة بين التشيع والتصوف. هذه الصلة ظاهرة، ما تحتاج يعني درست دراسات عميقة، وهي صحيحة. قبل متى من الوقت يجزئ غسل الجمعة؟ كل ما قربت للصلاة كان أحسن. الحافظ ابن حجر فتح الباري لما ذكر غسل الجمعة قال ويلحق به الغسل للمحافل العامة، لما يصير في محفل عام واجتماع عام للرجال يحسن بك أن تغتسل، معقول المعنى. فكلما قرب العهد كان أحسن. طيب مع الفجر، قبيل الفجر، يعني رجل مثلا جامع أهله واغتسل مع الفجر قبيل الفجر، أرجو أن يكون يعني كما يقول العلماء ما قرب من الشيء يعطى حكمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في جامع الترمذي، قال عن المغرب وتر النهار، ومن المعلوم أن المغرب أول الليل، وقال النبي عن صلاة المغرب وتر النهار لأنها أقرب شيء للنهار، فالليل له وتر والنهار له وتر. وتر النهار إيش؟ صلاة المغرب. وتر النهار صلاة المغرب. وفي هذا إشعار إلى أن من خرج على من سمع آذان الفجر الثاني وهو لم يوتر، لو أوتر مع الآذان لا حرج. هذا الحديث يفيد المغرب وتر النهار، يفيد هذا المعنى، يفيد هذا المعنى، والله تعالى. هل الجل يعتبر مانع للوضوء؟ الجل ما يضع في كل على كل الشعر، واليد تتخلل الشعر، لكن لو تخيلنا أن شعرا مغلفا بجل من كل مكان هذا مانع، لكن تضع إيدك ويكون في جل على الرأس ف فلو أنك يعني أدخلت فالمسح غير الغسل، فرق بين المسح والغسل. الغسل يجب أن يصل لكل مسامات الجلد، لكل الجلد، ويل للعقاب من النار كما ثبت في حديث عائشة وغيرها. أما المسح فيكفي أن يصاب أغلب الرأس، وأظن هذا لا ينتفي مع وضع الجلد، والله تعالى أعلم. ما حكم قول ظروف جوية سيئة؟ السوء بالنسبة إلينا وليس السوء بالنسبة إلى صنيع ربنا، فعلى هذا المعنى وعلى هذا التأويل لا أرى فيه حرج. ووزانه ونظيره قول الله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. الله قال أيام نحسات، نحسات على من؟ على أصحابها، نحسات على أصحابها. أما السوء فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مسلم قال: وليس الشر إليك. ومع هذا فالبعد عن هذه اللفظة أفضل، والله تعالى أعلم. حكم الأخذ من شعر الخدين، حكم الأصل، هل الأصل في الأخذ الحل أم الحرمة؟ الأصل في الأخذ الحل أم الحرمة؟ ما معنى أن يحدد لك نبيك صلى الله عليه وسلم خصال الفطرة؟ يقول لك خصال الفطرة حلق العانة ونتف الإبط إلى آخر ما ورد في الحديث. ما معنى هذا؟ ما عداه ممنوع، ما عداه ممنوع. فالأصل في الأخذ المنع، إلا أن تأخذ خصال الفطرة. وانتبه معي، بعض الناس تقول النبي يقول عفوا اللحى، قال طب النبي قال خالف المشركين، خالف اليهود والنصارى. يقول لك طب اليهود والنصارى اليوم منهم لحى؟ طبعا هذا كذب، اليوم اليهود والنصارى ليسوا لهم لحى، على فرض أنهم لهم لحى. لو أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى فعلوا فطرة، فهل لنا أن نخالفهم في الفطرة؟ الإنسان على ما فطر؟ الإسلام، صحيح، كل مولود ولد على الفطرة. يعني لو كانت المخالفة مضطردة لا حد لها، قد يقول معتوه النصارى إذا أسلموا إحنا مثل النصارى، ما بيقول خالف اليهود والنصارى، هل هذا صحيح؟ قال خالف النبي يقول خالف، لو أن النصارى أسلموا فالنبي يقول خالف اليهود والنصارى فنحن نصبح نصارى، هذا صحيح؟ هذا مبطل الباطل، هذا جنون. لماذا؟ لأنهم فعلوا إيش؟ فطرة. فإذا النصراني صنع الفطرة وعمل الفطرة، فهل لنا أن نخالفه؟ ليس لنا أن نخالفه، نحن أسعد بالفطرة منه. فانتقاص الماء فطرة، خصال الفطرة، انتقاص الماء، الاستنجاء، قص الأظافر، إرخاء اللحية، جز الشارب، غسل البراجم، الاستحداد، حلق العانة، نتف الإبط، هذه كلها من خصال الفطرة. فلو أن النصارى فعلوها نفعلها ولا لا نفعلها؟ نفعلها، وهي خارجة من خالف اليهود والنصارى، هي خارجة من خالف اليهود والنصارى. حكم أخذ الشعر على الخدين الأصل فيه المنع. هل قتادة التابعي الذي له أقوال في التفسير مبتدئ؟ عاد الله، عرف عنه أنه وافق أهل القدر في شيء ثم تابع، ثم فأنت أن أنوه وأن أتكلم عن التدليس، أن التدليس عيب في الرواية وليست عيبا في الراوي. تقول الزهري مدلس، الحسن البصري مدلس، هذا تدليس عيب في إيش؟ في الرواية وليست عيبا في الراوي. شخص مسح على الجوربين، طيب مع إخواننا اللي ما صلى العشاء من معنا متضايق من تأخرنا؟ في ناس دخلوا الآن، نبقى ولا نقيم الصلاة؟ إن تصدقتم علينا بأوقاتكم نبقى، ومن حقكم أن تقولوا قيموا الصلاة نحن وراءنا أعمل، أو تعطونا مهلة. طيب تعطونا 10 دقائق، مناسب؟ مناسب. إذا الاعتراض نقيم الصلاة الآن. طيب 10 دقائق وأخونا أبو فياض بوقت، لما تصير 10 دقائق يقول خلاص دخل الوقت. طيب أخ يسأل فيقول: شخص مسح على الجوربين ثم لمس جوربا فوقه، هل يجوز له المسح؟ طب أنا أعكس السؤال حتى يظهر الجواب. رجل مسح وغسل قدميه ولبس جوربين ولبس جوربين ثم تضايق، كان الجو برد تضايق أصبح في حر، فخلع الأول أو خلع الثاني وبقي واحد، هل له نمسح عليه؟ له نمسح عليه. لماذا؟ لأنه أدخله على طهارة بغسل. طيب رجل مسح الأول فأدخل الجورب الثاني على مسح وليست على غسل، هل له نمسح عليه؟ لا، لا يجوز لك إلا المسح على جورب أدخلته في قدمك بغسل لا بمسح. لو أدخلت اثنين بعد أن تغسل قدميك لك أن تمسح الاثنين، إذا خلعت الثاني لك أن تمسح الأول. أما إذا لبست الجورب وأدخلت واحد ومسحت عليه تقض وضوءك ومسحت عليه وأدخلت الثاني على مسح فليس لك أن تمسح عليه، وإنما تمسح على الذي تحته. هل مقولة إن إبليس طلب من موسى أن يطلب من الله أن يغفر له؟ لا أعرف هذا الحديث، هذا الحديث لا أعرفه، والذي يقول أن طلب هذا غيب، هذا خبر، والخبر يحتاج من يزعم أن النبي قد قال أن يأتي بالإسناد، أن يأتي بالدليل، فهذا خبر من أخبار بني إسرائيل ومن الأخبار التي لا نعرفها في ديننا، من الأخبار التي لا نعرفها في ديننا. هل هناك مشقة زائدة في مثل هذا الجو حتى نجمع؟ أرجو الإجابة. أولا الجمع بين الصلاتين يعود تقديره للإمام، والأئمة ثلاثة أصناف طرفان ووسط، فمنهم المتساهل والتساهل حاصل، لا أقول في اليوم لكن بالجملة نجد تساهلا عند بعض الناس ونجد تشددا وتعنتا عند بعض الناس، والوسط هو الذي بين الجافي والغالي. والمعيار عند الإمام إن علم أن بعض الناس الحريصين على الجماعة إن لم يجمع لا يستطيعون العود للجماعة فله أن يجمع، وهذا القيد ذكره القاضي أبو يعلى رحمه الله. فالأصل في الأئمة ما لم يتيقنوا على وجود العذر، الأصل نبقي الصلاة في وقتها أم أن نجمعها؟ إن شككنا هل العذر قائم أم غير قائم نستصحب ماذا؟ نستصحب عدم الجمع. إن شك الإمام، يعني شك الآن الإمام بعد أن عرف هذا القيد وعرف هذا الأصل، لا نتساهل لا نتشدد، هو وقع في شك، فإذا شك الإنسان هل مسوغ الجمع قائم أم غير قائم، الأصل أن تؤدى الصلوات في أوقاتها، فإذا شك الإمام ترك الجمع، فما لم يتيقن الإمام على حصول العذر ليس له أن يجمع. ومسألة الجمع فرقت بين المسلمين، والواجب على المجيزين والمانعين الواجب أن تتسع قلوبهم وعقولهم وأن تبقى مودتهم ومحبتهم. مثلا المسائل الفقهية التي وقع خلاف فيما هو أشد منها، وكل مسألة، الشاطبي يقول كل مسألة فرقت الأمة ليست من دين الله في شيء. نعم، لا هو المراد غلبة الظن، نحن ما نقول يقين في الفقه المراد به غلبة الظن، ويأتينا دليل ذلك في الرواية الثانية أو الثالثة في حديث ابن مسعود الدرس القادم، يأتينا أن الأحكام تبنى على غلبة الظن. بارك الله فيكم شيخنا، قال بعض الصوفية أنه لم يبقى شرك بين أمة الإسلام مختلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أخشى عليكم أن تشركوا بالله شيء، أو كما قال ألم يقول النبي في الصحيحين ستضطرب آليات ذات دوس على صنم على الأصنام على الذي الخلصة في الحديث في الصحيحين تضطرب آليات، يعني شو معنى إليات؟ جمع إليا، وش الإليا؟ عجيزة دبر تضطرب وهي تذهب وتجيء وهي تعظم صنم الخلصة اللي كان معروف عندهم، هذا يأتي آخر الزمان. الشرك الخفي في الأمة كما يقول الصحابة هو أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فالشرك موجود، الشرك موجود، والنبي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. وقوله إني لا أخشى عليكم موجه للصحابة، فالصحابة منزهون عن الشرك، لكن خشي عليهم من الخلاف، لأن النبي قال لقد يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بين المصلين. الله تعالى على. أعمل سائق عند والدي، وأنا الآن أقوم بتنزيل مواد بناء لمشروع مخازن فوق المخازن شقق سكنية، ومن ضمن المشروع سوق لبيع ملابس الأطفال والنساء والمواد المنزلية. هل في عملي هذا الشيء؟ أين هذا الشيء؟ ما في شيء. إخواني، الشيء الذي يباع ويستخدم في حلال وحرام مستصعب الحل أم الحرمة؟ إيش الأصل في المعاملات؟ إيش الأصل في المعاملات؟ حل. الأصل في العبادات المنع، والأصل في المعاملات حل. شيء يباع حلال وحرام وأنت تدري هذا يقال عنه حلال ولا حرام؟ يقال حلال. فبعض الإخوة عندهم تشدد، لك إيش رأي إيش يا شيخ، أخوي بيشتغل في محل خلويات، حلال ولا حرام؟ التليفون يستخدم في الحلال والحرام، الملابس تستخدم في الحلال والحرام. الأصل أن نستصحب إيش؟ الحل. تدرون إخواني هنالك حديث البخاري عن سعد بن أبي وقاص قال قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس جرما من أشد الناس جرما؟ أشد الناس جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. اللي بيسأل الله ينقر ويدور وينقر ويفتش ويقول للمفتي هذا حرام والأصل حلال، هذا أكبر المسلمين جرما. اجعلوا الناس في عافية. قتادة يقول إيش الفقه؟ يقول الفقه رخصة من ثقة، الفقه رخصة من ثقة. المفتي يحب أن يرحم الخلق ولا يحب أن يتعبه. هل يجوز إعطاء زكاة المال لطالب يدرس مادة اللغة الإنجليزية في الجامعة؟ إيش حكم تعلم اللغة الإنجليزية؟ ألم يأمر النبي زيدا أن يتعلم العبرية ثم تعلم السريانية وثالثة ورابعة؟ بعض كتب الحديث تقول أن زيدا تعلم عدة لغات، وزيد تعلم العبرية من 13 يوم. كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم كتب من الرسل من الملوك، وكان يبعث كتب للملوك، فأراد من حوله من يعرف اللغات. إذا هذا الطالب في دراسته لا يفعل الحرام فيعطى لحاجته لا لدراسته، يعطى لحاجته لا لدراسته. فإن كان محتاجا ويدرس حراما فلا يعطى زكاة مال، كالذي يدرس الموسيقى والفن وما شابه. أما الذي يدرس الحلال وهو محتاج فلا حرج يعطى. أنا مستأجر بيت ولكن صاحب البيت يريد مني أن أدفع له من خلال البنك، الأصل أن تعطيه من غير بنك، فإن أبى إلا البنك فالإثم عليه وليس عليك. نرجو منك بيان صفة غسل الجنابة باختصار بقدر. نختم بهذا السؤال، وأظن 10 دقائق الموقت يقول بقيت دقيقة. بإيجاب شديد جدا، غسل الجنابة واجب، والواجب على من كان على جنابة أن يغتسل، والأكمل أن ينوي الوضوء الصلاة، أن ينوي الوضوء رفع الجنب حدث الأصغر والأكبر. وإذا كان المغتسل لا يستطيع أن يستخدم الماء في الغسل ويستطيع أن يستخدم الماء في الوضوء، فالواجب عليه أمران: التيمم لرفع الحدث الأكبر، والوضوء لرفع الحدث الأصغر. وإذا كان لا يستطيع أن يستخدم الماء بالكلية فيكفيه تيمم واحد لرفع الحدث الأكبر والأصغر، وبالتالي الأصل في من يريد الاغتسال بالماء أن يكون غسله مجزئا له عن وضوئه، وقد سئل عن ذلك عبد الله بن عمر كما سئل عن الدرقطني، مبين عبد الله بن عمر أن المغتسل يكون جاهز للصلاة لكن يحتاج نية فهو ينوي. وأغلب الناس، وأرجو أن تنتبهوا لي قليلا، أغلب الناس يعني أجلكم ربي قبل الغسل يدخل المرحاض ويستنجي. الإمام النووي علمنا في شرح صحيح مسلم، وتعلمنا هذا قديما في الدروس قديما، أن المطلوب من يريد أن يغتسل أن ينوي رفع الجنابة من الاستنجاء، ولا سيما إذا أراد إذا تغوط فغسل حلقة دبره، فهذا المكان في العادة لا يصله ماء في الغسل، لا يصله ماء في الغسل. فالأصل متى تنوي الغسل؟ قبل الاستنجاء، حتى يكون غسل هذا المكان الذي لا يصله الماء فيما بعد قد تم، حتى يكون الغسل هذا قد تم. يعني النية تكون قبل، نية رفع الجنابة تكون قبل الاستنجاء لا بعده. لو رويت بعده أو أنت ما احتجت للتغوط وما غسلت ذاك المحل، غسلك ناقص صحيح؟ وإذا كان غسلك ناقص أنت لا تستطيع أن تعبد الله به. فهذه نقطة مهمة جدا نبه عليها الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم، ونبهنا عليها في وقتها قبل نحو 15 عاما أو زيادة أو أقل شرحنا كتاب الإيمان. الخلاصة، المطلوب في الغسل أن تعمم جميع البدن، يصل الماء لجميع البدن. ثم هنالك سنة نبوية في الاغتسال. سنة نبوية، أولا ما أظن أن أحدا من الناس تفوته الإسراف في الماء. أظن غسل الواحد منا مرة أكثر من غسل النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث إلى أن مات. أظن أن غسل الواحد منا مرة واحدة يستخدم من الماء أكثر من استخدام النبي صلى الله عليه وسلم الماء منذ أن بعث إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. فهذا الإسراف مصيبة، وإذا كان النهي يقتضي الفساد على الإطلاق ونحن لا نرجح هذا ولله الحمد منا، فيكون مصيبة المصائب بعد. فأنا للآن الأهل يسخنون لي الماء وأغتسل بالكيلة. للآن أنا أغتسل بالكيلة، للآن أنا أطلب من أهلي يسخنون لي الماء وأضع الماء في 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 في, في وأتغسل بهذه الطريقة للآن، حتى أستطيع أن، لأنه الدش وعندي من أحسن الدشات، يعني أنا الله مص علي، لكن مع هذا أفعل هذا تعبدا وأفعل هذا من باب يعني عدم الإسراف في الاغتسال، عدم إسراف الاغتسال. هذا محظور أنبه عليه. كيف تغتسل؟ أولا تغسل العورة فتزيل النجاسة، تتخلى من النجاسة فتغسل العورة، وتبدأ كما قلنا النية من الاستنجاء. فإذا غسلت جميع أماكن العورة وتم الأمر، تبدأ بالوضوء وتتوضأ. ولك صورتان للاغتسال: الصورة الأولى أنك تتغسل في مكان في بلوعة، يعني الماء ما بيجتمع. فثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه بعد الوضوء، وثبت أنه أخر غسل القدمين بعد الوضوء. الوجهان ثابتان في الصحيح بعد الاغتسال. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه في الوضوء وتمم غسله، وثبت أن النبي أخر قدميه إلى بعد الاغتسال فغسل قدميه. هذا يحمل على في بلوعة، فلك أن تغسل قدميك إذا في بلوعة. إذا ما في بلوعة إيش تعمل؟ إذا ما في بلوعة والماء مجتمع إيش تعمل؟ بآخر غسل القدمين تتوضأ، وضوءك للصلاة، القدمين لك أن تغسلهم إذا في بلوعة، وإذا ما في بلوعة يتأخرهم للأخير. ثم تغسل رأسك. غسل الجمعة يحتاج إلى، في رواية في الصحيح في شرح حديث أوس بن شرحبيل الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو إلا كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها. قالوا غسل، إيش غسل؟ بعضهم قال غسل يعني غسل زوجته، طبعا المراد غسل زوجته لأنه جامعها فجعلها تغتسل، مش يعني غسلها على المعنى المهدي. يعني غسل زوجته يعني جامعها، والعلماء يضعفون هذا القول، يضعفوه بأمرين. الأمر الأول وهو الأقوى، في رواية غسل رأسه في الحديث، في رواية غسل رأسه، وهذا يؤكد أن هذا الحديث عام للمتزوج وغير المتزوج، ولمن كان بعيدا عن زوجته، ولمن كان مريضا أو كانت زوجته مريضة أو كانت معذورة من حيض أو نفاس، فالحديث عام، الحديث ليس خاصا في صورة معينة. ولذا من غسل غسل رأسه، فيعني يوم الجمعة يحتاج إلى شيء زائد، تمس طيب، تغسل رأسك، تنظف بدنك، تدهك نفسك بالروائح الطيبة التي تنبعث منك لما تقف بجانب إخوانك. والله في بعض الأحيان تقف بجانبك مدخن، يعني تردد تتردد هل تبقى في الصلاة أم تقطع وتنتقل لمكان آخر، تصبح ما تستوعب شيء، ما تفهم شيء من سوء الرائحة. وبعض الناس غفر الله لي ولهم يطفئ السيجارة على باب المسجد، بيبقى واقف يمص السيجارة والصلاة قائمة ثم يطفئها على باب المسجد، يقول الله المستعان. يغسل رأسه، يغسل رأسه غسل في رعاية وعناية، غسل الجمعة. بعد غسل الرأس يغسل جهة اليمين، يغسل جهة الشمال، يعمم الماء، يغسل القدمين، ثم يتشهد ويبدأ بالبسملة، ثم له على اختيار المحققين من أهل العلم، وهذا مذهب شيخ الإسلام وغيره وغيره، له أن يصلي ركعتين سنة الوضوء أو سنة الغسل. يعني الوضوء دخل في الغسل، فمن أراد أن يصلي ركعتين سنة الوضوء فله ذلك، وسنة الوضوء لها أجر عظيم بالتعظيم، عظم سنة الوضوء أن تعظمها وألا تستهتر بها. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين قال: يقبل بقلبه ووجهه عليهما. صلى ركعتين فيهم تعظيم، قال ثم صلى ركعتين، شرط الركعتين إيش قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يقبل بوجهه وقلبه عليهما إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فهذه صفة الغسل، وجزى الله السائل خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.